كريم ما تسأل تفصيل لكن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حيا الله إخوتي من مدينة الرص وغيرها من مدن القصيم الحبيب، وجزاهم الله خيرا على زيارتهم لإخوانهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولهم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. وإذا كان لي من كلمة أقولها مما لا يخفى على شريف علمكم، هي أن أوصيك أم نفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقواه أقوم وأقوى، وإن التقوى كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في محاضرة له تلقاها قبل نحو 40 سنة علينا في الجامعة الإسلامية بعنوان التقوى سبب كل خير. لو تأملنا هذا العنوان وأخذنا النصوص الشرعية الدالة على ذلك لوجدنا هذا الأمر جليا واضحا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالتقوى سبب كل خير، والتقوى لابد أن تؤسس على العلم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، فلا إفراط ولا تفريط. الوصية الثانية الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي. ولا يخفى على إخوتي أهمية طلب العلم والرسوخ فيه مهما بلغ المسلم من سن أو علم، فإنه لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وثالثا ولا يخفى على شريف علمكم أدلة أهمية العلم، ولست في مجالي سرد تلك الأدلة. الأمر الثالث الجد والاجتهاد في الإخلاص، بما أن العلم عبادة والعبادة تطلب الإخلاص لله وحده، والإخلاص أمر عزيز، أمر قلبي، على المسلم أن يتعاهد نفسه فيه في كل لحظة وفي كل حين. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. الأمر الرابع الاجتهاد في إصابة السنة والعض عليها بالنواجذ، وذلك بلزومها مهما قل أتباعها ومعتنقوها، فإن طريق السنة هو طريق الجنة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا شك أن لزوم السنة والمحافظة عليها قد يجد طالب العلم فيه عقبات تعترض سبيله، قد يجد من أقرب الناس إليه، ولكن المؤمن يثبت على الحق، فالسنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولا تستوحش من قلة السالكين، مع أننا والله الحمد لسنا من الآيسين، فسنة الله منصورة والعقيدة منصورة ودين الله منصور والحق يعلو ولا يعلى. هذا وعد من الله ولن يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. الأمر الخامس لزوم منهج السلف الصالح، فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح الذين نقلوا لنا هذا الوحي غضا طريا، كما وعلى رأسهم الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الوحي غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهموه. فعلينا أن نلزم غرزهم، وأن نجتهد في التأسي بهم. من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالسير على منهجهم يكسب المسلم حصانة بعد دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهما للواقع الذي يعيشه المسلم. ومن قرأ الشريعة للأجري أو السنة للخلال أو السنة للإمام أحمد أو السنة لعبد الله الإمام أحمد أو السنة لابن أبي عاصم أو الإيمان للشيخ ابن تيمية أو الإيمان قبله لابن أبي عبيد قاسم بن سلام، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام بن عبد الوهاب وكتب مشايخنا المعاصرين، يجد في ذلك يعني طريقا عظيما لفهم الدين الحق الذي يجب فهمه كما أنزل، والذي يجب أن نعتنق فيه منهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الجماعات وتعدد فيه وكثر فيه التحزب وكثر فيه الغبش، وانحدر كثير من الناس حتى ممن كانوا على العقيدة الصحيحة في سبيل الولاءات الحزبية، تنازل كثير من الناس عن عقيدته الحقة والعياذ بالله. وهذا يتطلب منا الانتقال للأمر السادس، وهو البدء بما بدأ الله به والتركيز على التوحيد الذي هو أساس نجاحنا وفلاحنا في الدارين، والذي بدأ يشكك البعض في أهمية التركيز عليه والاعتماد عليه والانطلاق منه والتأسيس عليه، حتى ردد بعضهم أن التوحيد أمر سهل يمكن فهمه خلال 10 دقائق. وهذا حق قبل أن تختلف الأفكار ويعتمد الناس على العقول، لأن الصحابة والتابعين إذا كانوا إذا سمعوا قال الله وقال رسوله يقولون سمعنا وأطعنا، ما كانوا يتلفتون ويبحثون في تحريف النصوص وتغييرها عن مسارها. هنا يمكن أن يفهم في دقائق، لكن أما وقد تغير الحال وكثرت النحل والملل المختلفة كثر التحزب، ولا سيما في هذا العصر، وزهد بعض أهل العقيدة في العقيدة، وزهد بعض من نشأ في العقيدة وعلى العقيدة الحقة وارتضعها مع لبان أمه من الصغر، فإذا به يتنكر عليها في سبيل موالاة رجل تكفيري حزبي يوالي ويعادي أصحاب القبور ويدعو إلى التعلق بأصحاب القبور. فإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لذلك وهذه الأمور لا تخفى على شريف علم إخوتي، الاهتمام بهذا الأمر، الاهتمام بالتوحيد، وهذا أمر في غاية الأهمية. وهذا يتطلب أن ننتقل الأمر السابع، وهو التتلمذ على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالواجب علينا أن نجتهد في لزومه وثني الركب عندهم، ولا نلتفت إلى من يزهده فيهم أو يشوه سمعتهم أو يصفهم بما لا يليق أو يصفهم بالتأخر والرجعية أو يصفهم بعلماء الكتب الصفراء أو يصفهم كما وصف كتاب الجهاد الجديد أو صاحب كتاب الجهاد المزعوم الجديد الذي وصفهم بأنهم علماء محنطون أو أنهم علماء ساذجون أو أنهم وأنهم كما ذكر ذلك في كتابه الجديد المسمى المسمى الجهاد، له مقالات في الجهاد ونحو ذلك، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى تشويه علمائنا وولاة أمرنا والنيل منهم تنفيذا لأغراض أسياده الذين أثروه في هذه الحزبية الضيقة. فيجب علينا أن نحذر وأن نتلقى عن العلماء الربانيين مهما قلوا، فهم وهم كثر لله الحمد، نحن ما زلنا بخير والإسلام بخير، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله. لسنا من الآيسين ولسنا من القانطين، ولكن المهم أن نلتحم وأن تتقوى لحمتنا بيننا وبين علمائنا ومع ولاة أمرنا، وفقهم الله وسددهم إلى كل خير. الأمر الأخير من عدة أمور كثيرة أريد أن أقولها، لكن يعني لعلي أكتفي بهذا، هو الجد والاجتهاد في التعاون على البر والتقوى، وفي لزوم المنهج الحق مهما كثر المخالفون ومهما تعدد المعارضون. وهذا يتطلب أمرين، أو عفوا يتطلب أربعة أمور. الأمر الأول التجرد للحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. والأمر الثاني التخلص من حظ النفس، فحظوظ النفس أحيانا تغلب وتجعل المسلم ينسى حتى بعض أمور دينه، تغلبه عواطفه وحظوظ نفسه فينسى أمورا كثيرة. والأمر الثالث من الأمور الأربعة الجد والاجتهاد في النصيحة للأمة، الموافق منهم والمخالف، بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، والعنف ما كان في شيء إلا شانه، وتعاهد الشباب والناشئة بالأسلوب الحسن الذي يرغبهم في دين الله الحق. ومن هنا أقترح شيئا مهما، وهو عدم المساس بادئ ذي بدء برموز هؤلاء الشباب الذين يتعلقون بهم، لا احتراما لهؤلاء الرموز، ولكن رفقا بهؤلاء الشباب الذين لو سمعوا النيل من رموزهم لتفرقوا من حولك. فالبعض من الدعاة إلى الله تعالى يبدأون بالكلام على الرموز، ويعني بالرموز زعماء الشباب الذين يقودونهم إلى الهاوية، لا سيما بعض الزعماء الذين في الداخل والمنتمين إلى أحزاب معروفة. لكن أقول إذا أردنا انتشال الشباب فلنؤصل فيهم العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، ولنرغبهم في لزوم علماء الأمة الذين شوهت سمعتهم قبل أن ندخل في الكلام على رموز أولئك، فإنهم ربما يفرون ابتداء ولا يقبلون ماذا؟ النصيحة حينئذ. بعض إخوان لهم جهود مباركة ومشكورة، غير أنهم يبدون بهذا الطريق الفاشل، وهو الحط على الرموز ابتداء، الأمر الذي قد يفشل الدعوة ويجعل هؤلاء الشباب يفرون من حولك. شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يمشي ما حول يعني أمام حول والناس يطوفون بقبر زيد بن الخطاب، فكان يقف أمامهم ويقول لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد. لو أنه وقف ابتداء وسفههم ما يستجيبون، وهنا بدأوا يستجيبون يقولون في دين الله أفواجا. فهذا الأسلوب بودي من إخوتي أن يهتموا به جدا. نحن جربنا كثيرا من الطرق التي وقع فيها بعض إخواننا عن حسن نية، فيبدأون بهذا الأسلوب وهو الكلام على زعماء أولئك الأحزاب ابتداء. هم لا كرامة لهم في الحقيقة، لا أقصدنا أن ندافع عنهم ولا نهون من شأنهم، وإن كان أمنيتنا والله ودعوتنا لكل مسلم أن يهديه الله إلى الحق، لكن الله عز وجل قال لموسى وهارون في شأن فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا نريد الذوبان والتمييع، ولا نريد ماذا؟ الغلظة والتضييع وراء بعض الأساليب المنفرة، بل يجب أن نصدع بالحق لكن بالأسلوب الطيب المناسب. والله إني أذكر وكنا في دورة ما في مدينة ما من مدننا، وكان أحد إخوانا له جهود مباركة وطيبة، غير أنه خرج عن درس الذي يدرسه وبدأ يتكلم على بعض الرموز. جاءني 20 شابا جايين من المنطقة الشرقية، قالوا نحن جئنا قلنا قالوا إنكم تبينون العقيدة وتدعون للسنة وإذا بكم تجرحون مشايخنا. طيب ماذا الذي استفدنا من هذا الأسلوب؟ قلنا يا أخي نحن إن كان أحد أخطأ ولا شيء نحن نتكلم عن المشايخ، والله نحن نذم من يتكلم عن المشايخ. طبعا نحن نقصد مشايخ ومقصدون مشايخ، نحن ضد من يتكلم عن المشايخ، ولا نريد نسمح لأحد بأن ينال من مشايخنا وعلمائنا وطلاب العلم الذين هم على منهجهم. لكن أنتم اجلسوا واسمعوا واستفيدوا. قالوا لا، نحن الآن نذهب ونغادر المكان، اكتشفنا أنكم فقط تتكلمون في على مشايخنا. طبعا لهم مشايخ معينون. كنا في غنى عن هذا إلى وقت يقتنعون فيه، ثم بعد ذلك نبين ما عند هؤلاء الزعماء، زعماء الجهات التي ينتمون إليها. لكن ابتداء أنا أحط عليها أبدا، ما يصلح، هذا أسلوب فاشل. بعد هذا ننتقل إلى الأمر الرابع وهو في غاية الأهمية. هناك أمر يجب أن نتنبه له، وهو قد تقع أخطاء من بعض إخواننا الذين هم على منهج الحق، قد تقع زلات، قد تقع هنات، قد تحصل غفلة. العصمة كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن يدعي العصمة؟ نحن لسنا مثل الرافضة والصوفية الذين يدعون لزعمائهم العصمة، والعلماء رحمهم الله يعني مع كونهم يصدعون بالحق فإنهم لم يتتبعوا زلات العلماء أو طلبة العلم الذين يقعون في بعض الأمور. وخير مثال لذلك موقف علمائنا رحمهم الله وحفظ الله الموجودين منهم، من إمامين جليلين عندهما بعض الزلات الخطيرة، لعله لا يخفى على شريف علمكم من هما، النووي وابن حجر. وقع في التأويل، وقع في الحيرة في بعض القضايا، ومع كون الأشاعرة يتمسحون بهما إلا أنهما ليسا على المذهب الأشعري من كل وجه، فهما في مسألة زيادة لمن نقصان ليس على مذهب الأشاعرة، في مسألة أول واجب على المكلف ليسوا على مذهب الإيش الأشاعرة، في مسألة كسب الأشعري ليس على مذهب الأشاعرة، وهكذا. العلماء بيّنوا الأخطاء في الفتح وفي شرح النووي لمسلم، ولكن لم يحطوا على هؤلاء العلماء، ولم يجرحوهم، ولم ينالوا منهم، وإنما بيّنوا الخطأ مع الوجه بيان الوجه الإيش الصحيح في المسألة، كما فعل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في مقدمة ماذا فتح الباري وغيره. أنا أقول هذا الكلام واسمحوا لي إخواني نصيحة خاصة لإخواننا إخوان السلفيين، خاصة طلبة العلم، خاصة أصحاب التوجه السليم الذين هم واقفون على الحق مع ولاة أمرهم ومع علمائهم، بألا نوسع الدائرة إن وجدنا خطأ أو زلة من بعض إخواننا، وأن نحرص على عدم تضخيم الأخطاء إذا وجدت، لأن هذا أمر نعاني منه منذ بضع سنوات، حتى بلغت المهاترات بين البعض ذروتها عبر مواقع الإنترنت، وهذا والله أمر يندى له الجبين، وأمر يفرح به الأعداء، حتى إنني قرأت علي عبارة لأحد الحزبيين المعروفين الذي يصف أهل السنة في هذه الأيام بالجامية، حيث يقول ذكر الخلاف بين فلان وفلان من إخواننا الطيبين الذين دخلت بينهم الشياطين، وربما دخلت حظوظ النفس أحيانا، فقال هؤلاء هم الجامية، انظر ماذا يفعلون، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والله لا أكتمكم أنني بكيت لما قرئ علي هذا المقال، لأن كل من الأخوين المختصمين له جهوده وله سابقته، ومن يقف مع هذا ومن يقف مع ذاك له جهوده وله سابقته وله أثره وله نفعه وله مواقفه الحميدة، لكن احيانا قد يقع ما يقع من المناطحات غير المقصودة او مقصودة بسبب تغذية بعض الجهات لها. فالذي اوصي به نفسي واخواني الجد والاجتهاد في تضييق الهوة. انا لا اعني ما يفعله الحزبيون من غض الطرف عن الاخطاء ولو كانت شركا بالله جل وعلا، ولو كانت تأويلا لأسماء الله وصفاته، ولو كانت. وأنا ضربت لكم مثلا بالشيخين النووي بن حجر رحمهم الله، لكن أعني أن الخطأ قد يضخم عندنا، وقد يبدأ شرارة صغيرة ثم تنمى وتغذى حتى تصبح نارا يبلغ أورها عنان السماء، وتفتك بالناس وتقضي على الأخضر واليابس وتفرق بين الأمة، أعني بين أهل السنة بين إخواننا السلفيين بسبب تلك المواقف. فعدم تضخيم الأمور أمر في غاية الأهمية، ومحاولة وأدها ومعالجتها قبل أن تستفحل. وأنا تكلمت مع عدد من الإخوان في هذا الموضوع، أخي الشيخ عصام والشيخ عبد الله السلم والشيخ عمر مجموعة، والشيخ ربيع والشيخ صالح ومجموعة من الإخوة طلبة العلم، تكلمت في حول علاج هذه القضايا التي لا بد من أن نأخذ بزمام المبادرة في علاجها. بل تكلمت مع شيخنا سماحة المفتي ومشايخنا الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبد الله الغديان، فوافقوني على الطرح على أنه لا بد من يعني الجد والاجتهاد في حسم هذه الأمور وعلاجها، وعدم تمكين أعداء الدعوة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد من التغلغل بسبب هذا الخلاف. بل أصبح البعض يستغل ذلك فيذهب إلى بعض إخواننا بدعوة المناصرة، وأنا أعرف والله أنه عدو، بل قد يتصل به ويطرح عليه أسئلة وهو عدو، فيحملها على أجوبتها على بعض إخوانه وينزلونها في بعض الشبكات على فلان وعلان، وليس للمسؤول عنه علاقة بما سئل عنه، وإنما هي حظوظ النفس التي أخذت دورها ولعبت بالإخوان ببعض الإخوان وأورثت هذا المنزلق الخطير. فالذي أوصي إخواني به هو وأد هذه الفتنة في مهدها، والله في نظري إنها أخطر من فتنة الحزبيين الذين يتكالبون ضدنا، لأنه كما يقال وظلم ذوي القربة إيش أشد مضاضة من على المرء من وقع الحسام المهندي. إذا كان أخي فلان وهو أخي أعرف صاحب عقيدة صحيحة ومنهج سليم لا أنقد عليه إلا هذه الحملات، يأتي ويصفني بأني مرجئ، يأتي أخوه الآخر ويصفه بأنه رافضي، ماذا بقي؟ هذه أمور يجب أن تعالج ويجب أن توأد، ويجب أن أصبح لقب الإرجاء، لقب الرفض، لقب التكفير جاهز لدى بعض إخواننا الذين لهم جهود طيبة ولهم سابقة مباركة ولهم يعني جهود والله لا تنكر ندعو لهم في. ولذلك لما استشارني بعض الإخوة في التسجيلات قالوا ننشر لفلان وفلان، قلت ما سبق تلك الفتنة ولا وما لم يكن متعلقا بالمهاترات التي بينهما نعم انشروه لأنه حق يجب نشره، وأما ما يتعلق بما يجري بينهما فإياكم أن تنشروه، لأنه في الغالب حظوظ نفس أو إلزام بما لا يلزم، وإما بتر للكلام، وإما أن يكون بترا للكلام مع أن البافر لا أدري يعلم أو لا يعلم أنه لو قرأ فقط ما بعده لاتضح له المراد مراد أخيه بدلا من أن يحمل كلامه ما لا يحتمل. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذه مسألة أنا ركزت عليها لأنها كما يقولون حديث الساعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل كلمتنا وأن يجمع كلمتنا وإخواننا على الحق في ظل راية التوحيد وعلى منهج علمائنا الأفاضل وفي ظل دولة التوحيد. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قلت لكم خمس دقائق وتحولت إلى